بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أول آية نزلت من كلام الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ومعلوم بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لأقوام يعيشون في جاهلية عظيمة، فقول الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق يدل ويشير أن هذا الدين العظيم دين علم ومعرفة بالله سبحانه وتعالى، ودين يحض على التعلم وعلى الازدياد من الخيرات. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. إن هذا الدين حظنا معاشر المسلمين على الإقبال على التعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل آمرا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول: وقل رب زدني علما. فلم يطلب الله سبحانه وتعالى من نبينا عليه الصلاة والسلام أن يستزيد في المال أو أن يستزيد في شيء من حطام الدنيا، وإنما طلب منه رب العزة أن يستزيد من العلم النافع الذي به حياة القلوب. لأنك إذا تعلمت عرفت الأشياء التي يحبها الله فتأتيها، وإذا تعلمت تعلمت ما هي الأشياء التي تغضب الله فتبتعد عنها. لذلك أيها الإخوة الكرام، قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رب العزة جل جلاله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون عند الله عز وجل. ولما كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحد كبار علماء الصحابة، قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن معاذ بأنه يسبق العلماء يوم القيامة برمية حجر لشدة تضلعه وتمكنه وعلمه وغزارة معرفته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أن يكون هذا الإنسان متعلما عارفا بأحكام الشرع وعارفا بأحكام دين الله سبحانه وتعالى. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. فهذا فضل عظيم لكل من يقبل على العلم والمعرفة والتعلم والتفقه في دين الله عز وجل. وإن من طرق التعلم فعل، وإن من طرق تعلم أحكام الشرع والدين أن يكون المسلم قارئا في الكتب، يطلع على ما كتبه أهل العلم. لذلك قال بعضهم: من أراد أن يعيش حياتين فعليه أن يكثر من القراءة، لأنه إذا أكثر من القراءة تعلم أشياء غير القارئ لا يمكن أن يتعلمها. قيل لعبد الله بن المبارك: ألا تستوحش، أي ألا تشعر بالوحدة وبالوحشة؟ قال: كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ أي أن أوقاته تمضي في القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة أجمعين. ولو سألنا أنفسنا هذا السؤال: كم هي الدقائق التي نخصصها في اليوم لقراءة كتاب نتعلم منه أحكام الشرع والدين؟ سننصدم أيها الإخوة الكرام بأن بعضنا لم يقرأ كتابا واحدا في طريقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك تجده يخطئ في أداء الصلاة خطأ كبيرا. فأقبلوا على القراءة، فإن هذه الأمة أمة علم ومعرفة وقراءة. كتب العلماء بالمداد وبأقلامهم شيئا كبيرا كثيرا. لذلك يذكر بعض أهل التاريخ بأن التتار لما غزوا بغداد أتوا بكتب أهل العلم ورموها في النهر، فاسود ماء النهر من كثرة هذه الكتب التي كتبت بمداد كبير وعظيم من هؤلاء العلماء الأجلاء. واعلموا بارك الله فيكم أن أعظم ما نعتني به من ناحية القراءة أن نقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. ويا لله العجب من حال بعض الناس عنده وقت كثير كي يقرأ هنا وهناك، أو أن يدخل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بل يقضي الوقت الطويل في متابعة بعض البرامج على هاتفه. ولكن إذا رأيت إلى مصحفه في البيت فإن هذا المصحف يعلوه الغبار، لأنه لم يقرأ ورقة واحدة من كلام الله منذ أشهر. هذا حال بعض الناس، ثم يأتيك مشتكيا: لا أشعر بالراحة، لا أشعر بالسعادة، لا أشعر بزوال الهموم والغموم، وإنما أشعر بتتابعها علي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هكذا أخبر ربنا جل جلاله. وقال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه: عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. نور لك في الأرض به هداية بإذن الله عز وجل. وقد رأيت بنفسي مجموعة من الأطفال لما أقبلوا على حفظ كلام الله عز وجل رزقهم الله سبحانه وتعالى ذكاء عظيما، ونشأ هؤلاء الأطفال في تقوى وبعد عما حرم الله. فنرجو لهم الخير، وأنهم يكونون من هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله، ومنهم شاب نشأ في طاعة الله. بل سئل بعض الناشئة: ما أسباب اعتمادك على نفسك عندما تذاكر دروس المدرسة؟ قال: لأني اعتمدت على نفسي بعد توفيق الله عز وجل في مراجعة وحفظ كلام الله، فأدى به هذا الأمر إلى أن يريح والديه من هم المذاكرة، لأنه يعرف كيف ينظم ويرتب جدوله. قال ربنا جل جلاله عن حفظة كلام الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وإذا أردت أن تعرف أثر القرآن وقراءته على الناشئة، انظر إلى مخارج حروفهم، وانظر إلى تعلقهم باللغة العربية، إذا هم أقبلوا على كلام الله عز وجل. فلا تجعل اليوم يمضي عليك وأنت لم تقرأ وجها واحدا من القرآن، وقراءة هذا الوجه لا تأخذ منك أكثر من 3 دقائق، فلما تحرم نفسك الأجر وتضيع على نفسك الثواب، خاصة وأن الله عز وجل يسر علينا تيسيرا عظيما لا يكاد يخلو هاتف أحد منا من المصحف الشريف. فأدمن النظر في كلام الله عز وجل، يعطيك الله سبحانه وتعالى خيرا عظيما. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأحبة الكرام، إن من أعظم ما نصرف الأعمار، إن من أعظم أبواب القراءة التي نصرف الأعمار فيها أن نقرأ في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: لما رآه بعضهم في المنام بعد موته رحمة الله تعالى عليه، قال الإمام أحمد لمن رآه، قال: لو رأيت صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم كيف تزهر بين أيدينا كأنها الكواكب، أي أن كثرة صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم كانت نورا عظيما لهم عند الله عز وجل. وهذا يتأتى بماذا؟ بقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة على سبيل المثال القراءة في كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه، فإنه كتاب حوى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم: لم أسم في طلب الحديث لسمعة أو لاجتماع قديمه وحديثه، ولكن إذا فات المحب لقاء من يهوى تعلل باستماع حديثه. وقال بعضهم: أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل، نقبل على قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونقبل أيضا على قراءة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. لا يعقل أن نقرأ في الجرائد وفي المجلات وفي القصص والروايات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ونحن نجهل كيف هاجر نبينا عليه الصلاة والسلام، كيف كان الإسراء، وكيف كان المعراج، وماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة حنين وغزوة خيبر إلى غير ذلك من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وسيره وأخباره. فاقرأوا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، واقرأوا في سير أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يحكى عن الإمام مالك أنه إذا قعد وجلس لرواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم لبس أفضل ثيابه تأدباً مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا يعتنون بذلك عناية عظيمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعاً على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، يحكى عن أبي بكر الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه، عالم وإمام الحديث في وقته وفي أيامه في القرن 5 الهجري، يحكى عنه بأنه كان يمشي وفي يده كتاب يطالعه رحمة الله تعالى عليه، من شدة عنايتهم بقراءة الكتب والازدياد من العلم النافع. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا. وفي هذا إشارة أيها الإخوة الكرام إلى البعد عن القراءة في الكتب الضارة، والبعد عن العلم الذي لا ينفع، والبعد عن العلم الذي يضر. نسأل الله العفو والعافية. كمن يقرأ في كتب بعض أصحاب الأفكار المنحرفة أو الأفكار الضالة أو التي عند أصحابها حمل ونقمة على دين الله عز وجل، فلا يكتبون إلا الكلام القبيح الذي يضر الإنسان ولا يسره عند الله سبحانه وتعالى. لذلك كان السلف الصالح يقولون: إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ليس كل كاتب يكتب في دين الله عز وجل يستحق أن نقرأ له، فبعضهم أقلامهم مسمومة وأفكارهم ضالة وأفكارهم مضلة، فالحذر الحذر الشديد من القراءة في مثل هذه الكتب. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، ليس كل ما يصلنا عن طريق مواقع التواصل صحيح وسليم، وأعجب عجبا عظيما ممن يقبل بعض ما يصله عن طريق برنامج الواتساب كأنه يقرأ في صحيح البخاري ومسلم، يصدق مثل هذه الأشياء. بل مرت علي بعض الحالات تتغير عند بعضهم بعض أصول الإيمان وبعض المسلمات الشرعية بسبب مقطع لا يعرف قائله ولا يعرف المتكلم، شاهده وسمعه وصدق مثل هذه الأشياء. بل لما يبعث لي بعضهم بعض هذه المقاطع أقول له: بالله عليك، أأنت تصدق مثل هذه الأشياء؟ فأكتشف أن كثيرا منهم لم يقرأ مثل هذه الأمور، وإنما تعود على إرسال ما يضر، ولا أقول ما ينفع، لأنك عندما تنشر شيئا لست متأكدا منه فأنت تنشر الضرر عند الآخرين ولدى الآخرين. أيضا أيها الإخوة الكرام، نعود إلى الأمر الأول الذي تكلمنا عنه، لا بد أن نقرأ في التفقه في دين الله عز وجل. قال لي أحدهم قبل أيام: هل صلاة المغرب تقصر؟ قلت له: خير. قال: كنت أظن بأننا نقصر إذا سافرنا صلاة المغرب، فكنت أصليها ركعتين. انظروا إلى الجهل العظيم الذي يوجد عند بعض الناس بسبب ماذا؟ بسبب عدم تفقههم في دين الله سبحانه وتعالى. حتى أنك إذا سألت بعض الناس عن أحكام الزكاة وعن أحكام الصيام وجدتهم لا يعرفون عنها شيئا، هذا فضلا عن بعض الأحكام المتعلقة بكفارة اليمين أو العقيقة أو صلاة الاستخارة من الأمور التي لا تتعلق بأركان الإسلام أو أركان الإيمان. فتفقهوا في دين الله وتعلموا دين الله عز وجل، وخذوا العلم عن العلماء الثقات، واقرأوا في كتب الأئمة، تنتفعون بذلك انتفاعا عظيما. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا قائد دولتنا لما تحبه وترضاه، وأعنه ونائبه وولي عهده لكل خير يا رب العالمين، وارزقهم جميعا البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتحذرهم من الشر. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق جنودنا لما تحبه وترضاه، وانصر بهم دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أحص عدوهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم امكر لجنودنا ولا تمكر عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم ارجعهم إلينا سالمين غانمين. اللهم تقبل شهداءنا وشافي جرحانا جرحانا يا رحمن يا رحيم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وانصر عبادك في بلاد الشام. اللهم إنه قد طال عليهم البلاء، فأعنهم وانصرهم يا قوي يا عزيز يا عظيم. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رزاق يا كريم. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رزاق يا كريم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، فأنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رحمن يا رحيم. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.